إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية جملة من الآيات القرآنية في صفات ربنا تبارك وتعالى، وأتبعها بذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر نفسه، ثم قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرحه: لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا، كما ورد الحديث بذلك. يشير إلى حديث البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهد أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط العدل الخيار. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين، وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعتقدت رسالتهم، وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات، وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان وتفصيل ما أجمل في العبارة السابقة: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وقال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنونا فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة الممثلة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة المؤولة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. فأهل السنة وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: قال الشيخ العلامة محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أو لا، فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي الجبائي وأبي هشام، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا مزيد بسط لهذا الأمر عند ذكر القدر وشرحه إن شاء الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، قال الشارح العلامة رحمه الله: يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم أي عند أهل السنة والجماعة فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الأدلة السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة، وهم فساق أهل الملة، فهؤلاء لا يخلدون في النار لأنه لا يخلد في النار من مات على لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين هم وسط بين الحرورية المعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قال العلامة الشارح رحمه الله: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية كان لذلك أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. فالخوارج يخرجون مرتكب الكبيرة من الملة ويدخلونه في الكفر، وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. واتفق الفريقان يعني الخوارج والمعتزل على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وخلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا، والثاني استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي. وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار، فجعلوا أفسق الفاسقين وأكثر المجرمين إجراما كأتقى المتقين، وجعلوا إيمان أفسق الفاسقين كإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كإيمان جبريل. فمذهب الإرجاء مذهب بغيض رديء جدا لا يخشى على الأمة من أكثر منه فيما يتعلق بالمذاهب الردية. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصيته، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقوبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم وسط، يعني أهل السنة والجماعة، بين الرافضة والخوارج. قال العلامة الشارح رحمه الله: المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله، كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار لإطفاء فتنتهم. وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى في بيان هذا: صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه البندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. وقوله: وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخر ما قال: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناديه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخر ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال متكلما، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته، فهو قديم النوع حادث الآحاد. قال: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت، وهو الكلمة في الناسوت،
وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود، فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة، يريد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال العلامة الشارح رحمه الله: تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية هي خاصة بالمؤمنين أيضا، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، كما في حديث البراء وهو في الصحيحين مختصرا وأخرجه أحمد وأبو داود مطولا. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلامة الشارح رحمه الله: إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. ضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها، والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في أي بالقبر، بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والحديث أخرجه الترمذي وهو حديث ضعيف جدا، كما قال الألباني في ضعيف سنن الترمذي. والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد. وقوله وتقوم القيامة إلى آخر ما قال يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. وهذا ضعيف أيضا، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار. وهذا هو آخر أيام الدنيا، ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما كما في حديث الطبراني الطويل وأخرجه الحاكم أيضا وهو حديث ضعيف. فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم وكل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب كما في الصحيحين. والعجب بفتح ثم سكون العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص كما قال النووي رحمه الله. حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداث أحياء. فيقول الكفار والمنافقون حينئذ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين عراة غير مكتسين غرلا غير مختتنين. جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة وأيضا بفتح اللام القلفة وهي جلدة الصبي التي تقطع في الختان. وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الصحيحين. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ ثدييه ومنهم من يبلغ ترقوته كل على قدر عمله. ويكون أناس في ظل عرش الله عز وجل فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه. وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء. وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان. ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله أو وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فقد قال الراغب أي عمله الذي طار عنه من خير وشر. ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ما كتب عليهم فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال العلامة الشارح رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الصحيحين: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وأما قوله: ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن، فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه، ويقرره بذنوبه، فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث في الصحيحين. وأما قوله: فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. يشير إلى أنه هل هو مطالب بفروع التكليفات حتى ولو كان كافرا، وهو لا يأتي بها فيعذب عليها عذابا فوق عذاب الكفر الذي تورط فيه؟ وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وأما قوله في عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وكذلك في السلسلة الصحيحة: إن لكل نبي حوضا. ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وخفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقوله والصراط منصوب، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق فيه، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو موقوف على أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وبنحوه عند الحاكم مرفوعا، وسنده صحيح أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والصراط كحد السيف ضحد مزلة. وفي السلسلة الصحيحة عن سلمان مرفوعا: ويوضع الصراط مثل حد الموسى، نسأل الله العافية والثبات، ويوضع الصراط مثل حد الموسى، وهو مضروب على متن جهنم أي على ظهرها، وهذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن سلمان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في تهذيب شرح العقيدة، نؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة. وسمي بيوم القيامة لكون الناس يقومون فيه من قبورهم، وقيل لوجود أمور المحشر والوقوف ونحوها فيه، وقيل لقيام الناس لرب العالمين، وقيل لقيام الملائكة والروح فيه صفا، وهو اليوم الذي لا يوم بعده، فهو آخر مرحلة، لأن الإنسان له مراحل: المرحلة الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، فهي المرحلة الأخيرة. ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثواه الأخير، فإن هذا لو كان الإنسان يعتقده تماما، يعني هذا القول، لكان كافرا، لأن من قال إن المثوى الأخيرة هي القبور فقد أنكر البعث ويكون كافرا. المثوى الأخير إما الجنة وإما النار. ونؤمن باليوم الآخر لأن الله تعالى ذكره في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر، لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم القيامة. اليوم الآخر يكون حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. يبعث الناس للبقاء أبدا لأنه مستقبل إلى ما لا نهاية له. نؤمن بالبعث وهو إحياء الله الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، هذا هو البعث. يخرج الناس من قبورهم أحياء بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. وإسرافيل ملك من الملائكة، وهو أحد الملائكة الثلاثة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل، يقول كما عند مسلم في الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وإنما ذكر هؤلاء الثلاثة يعني في هذا الدعاء في استفتاح صلاة الليل لأن كل واحد منهم موكل بما فيه حياة. جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة، ميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، يكون مرادا به النفخة التي بها الصعق، فيفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقوله ثم نفخ فيه أخرى، أفادت الآيات الكريمة أن بين النفختين مهلة، لأن ثم للترتيب مع التراخي. فما هي أي هذه المدة؟ قال أبو هريرة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، قال: إن بينهما 40، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. دليل ذلك قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وذلك أن الله يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما فيه حياة. فإن قال قائل: كيف يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة على تلك الحال؟ الجواب أن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا، يعطيها الله تعالى من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون لها في الدنيا. فإن قال قائل: كيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عراة؟ فالجواب قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر، وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. فقد أخرج البخاري في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال تعالى: وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أكد الله تعالى ذلك بأمرين: أنه واجب عليه، وأنه قادر على ذلك. ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نوجب على الله شيئا، وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو تعالى على نفسه. نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، صحائف الأعمال التي كتبت فيها الأعمال، والأعمال تكتب بل كل شيء يكتب، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الظالمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الكتب يوم القيامة تنشر، أي تفتح للإنسان. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. وفهمنا أنه لا تنافي بين ذكر الشمال ووراء الظهر. الإنسان يعطى كتابه بالشمال، وذلك بأن تلوى يده حتى تكون من وراء ظهره. فكما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة خزيا وعارا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن وليس عنده أحد، ويقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى إذا ظن أنه هلك يقول تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها وأغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا، هذه نعمة سابقة، وأنا أغفرها لك اليوم، هذه نعمة لاحقة. وأما المنافقون والكافرون فينادى بهم على رؤوس الخلائق في خزي وعار وفضيحة: هؤلاء الذين كذبوا على الله. وإذا نوقش الإنسان الحساب هلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. قال تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا. أهله في الجنة، لأن له أهلين في الجنة، ينقلب إليهم مسرورا. وظاهر الآيات الكريمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور، وربما يكون الناس في غم وهم لكنه مسرور. وعلم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله، يقول: وثبوراه وعاراه وخزياه وما أشبه، ويصلى سعيرا. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلف فتحه، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا في غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ما في كتاب. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يريه الناس مفتخرا به، متحدثا بنعمة الله تعالى عليه. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. يتمنى أنه لو لم يطلع عليه، ولم يطلع عليه الناس لأنه خزي وعار. نؤمن بفتنة القبر، وهو سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. نؤمن بها حقا، لأن القرآن أشار إليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن يسأل الإنسان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاث مسائل. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. بالقول الثابت هو قول الحق في الحياة الدنيا، والظاهر أن في الحياة متعلق بيثبت، لأن الله تعالى يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا أحسن من أن نقول إنها متعلقة بالثابت. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد، فلا يفرون ولا ينهزمون. يقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذا طبقت هذا الجواب وجدته ينطبق على المنافق، فالمنافق لا يستطيع أن يجيب حتى وإن كان يجيب به في الدنيا بأفصح عبارة، فإنه في القبر يقول ها ها لا أدري. فكر في قوله ها ها، تجد كأنه يعلم الشيء ولكن نسيه أو عجز عن النطق به، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرفها. إذن الذي يظهر أن الذي يسأل المؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل لأنه لا حاجة لسؤاله، فالامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط راسب في الاختبار من أصله فلا يسأل. ولذلك يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويجزون بها، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل لقلنا سمعنا وصدقنا وآمنا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نؤمن بنعيم القبر للمؤمنين، وإثبات نعيم القبر للمؤمنين من عقيدة أهل السنة والجماعة، ودليله قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة طيبين في العمل، يقولون حال توفيهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل يشكل علي هذا، فإن الميت يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ والجواب إنه قد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه. وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ها هنا للسببية يعني بسبب العمل، وأما الباء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين لن يدخل الجنة أحد بعمله، الباء هنا للمعاوضة والثمنية. وأما في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالباء للسببية، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، لكن يدخل الجنة بسبب عمله، والفرق ظاهر. فلو أراد الله تعالى العوض والله لتخسرن خسارة مؤكدة. نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الظالمون المراد بهم هنا الكافرون، وذلك لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. فالحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. في غمرات الموت أي في السكرات التي تغمرهم، يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجيبا، فجواب له محذوف ليذهب الذاهب كل مذهب في تقديره. والملائكة أي الملائكة الذين نزلوا لقبض أرواح الكافرين باسطوا أيديهم أي مادوها أخرجوا أنفسكم، هذا يدل على أنهم شحيحون جدا بنفوسهم ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله تعالى وعقاب منه، فتتفرق الروح في الجسد هربا مما أنذرت به، فتقول الملائكة أخرجوا أنفسكم أي أعطونا إياها. وتصور هذا الأمر وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة اليوم، أي يوم تأتي الملائكة لقبض أرواح هؤلاء تجزون عذاب الهون أي عذاب الذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هؤلاء يجزون عذاب الهون لسببين، لكذبهم على الله تعالى والاستكبارهم عن عبادة الله عز وجل، بما الباء هنا للسببية، ف فهذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. وأما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له، فكل مسلم يقول في صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ولأن جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، فهذا يشبه تواتر القرآن الكريم. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا، وألا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن بعض الناس عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر، وقال: كيف يكون هذا؟ نحن نحفر القبر وثاني يوم أو أول يوم نجد القبر هو هو، لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، ويقولون: كيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن وما أشبه ذلك؟ فهؤلاء يقيسون أمور الآخرة بأمور الدنيا، إذن هم ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يؤمنون بالغيب، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. فيجب علينا فيما يتعلق بأمر الآخرة أن نؤمن ونسلم، وألا نقول كيف ولا لما، لظهور الفرق الكبير بينهما، وهذا هو الفرق بين المؤمنين حقا والمنكرين المترددين. فالمؤمن يقول: سمعنا وصدقنا وآمنا، وهذا حق ولا إشكال فيه، والملحد يتردد أو ينكر، نسأل الله الثبات والعافية. نؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، والموازين جمع ميزان، ذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد، والجمع بينهما يسير جدا، أي بين الجمع والإفراد، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، فلكل إنسان ميزان، أو إما باعتبار الأمم، وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. فالجمع بين الإفراد والجمع في الميزان والموازين أمر سهل كما مر. ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل أو يوزن العامل أو توزن الصحائف؟ كل هذا ورد. القول الأول أن الذي يوزن هو العامل، وذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفأه وكانت ساقاه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان أثقل من أحد. أخرج الحديث أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة في المصنف وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ساقاه يعني ساقي عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من أحد. وقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن فيها معنى آخر، وهو ألا نقيم لهم وزنا، أي ليسوا عندنا بشيء. القول الثاني أن الذي يوزن العمل، منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أنهما ثقيلتان في الميزان. وكذلك قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإن قيل إن العمل معنى من المعاني ليس جسما يوزن، فكيف ذلك؟ أي الوزن. والجواب أن يقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجساما، والله تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مرئية. القول الثالث أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وذلك في حديث صاحب البطاقة، وفيه: ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. الحديث عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. فعندنا ثلاثة أقوال وعلى كل أدلة. يوزن العمل، يوزن العامل، توزن الصحائف. كيف يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة؟ أما بالنسبة للصحائف والأعمال فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لزم من ذلك ثقل الصحيفة. أما بالنسبة للعامل أنه هو الذي يوزن، فربما يقال إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، فهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله عز وجل، ليس للعقل فيها تدخل ولا مدخل. فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة، وكذلك من يعمل دون الذرة يراه. ما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثل وليس على سبيل التحديد. وفي هذه الآيات دليل على أن الميزان حسي، وهذا خلاف ما قاله المعتزلة أن الميزان ليس حسيا وليس له كفتان، والمراد به إقامة العدل. فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وجاء في السنة صريحا، وقولهم هذا يستلزم تكذيب خبر الله وخبر رسوله، ويستلزم تحريفهما إلى معان بعيدة. وأما عقيدة أهل السنة في الميزان فهي أنه ميزان على الحقيقة له كفتان، توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال حسب ما جاءت به النصوص. قال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجه لأنه أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل بالنسبة للإنسان. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، أن يكون التضعيف إلى عشر، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وعلم من قوله من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفع، لأنه لا يجيء بها حينئذ لأنها قد أحبطت، كأن يرتد الإنسان والعياذ بالله، فإنه لا تنفعه الحسنات ولو فعلها في الدنيا. فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة. وكذلك أيضا من جاء بالسيئة، فإن الإنسان قد يعمل السيئة ثم يتوب منها فلا يكون أتى بها. نؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحوض المورود للرسول صلى الله عليه وسلم موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود لكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهدهم ولا نراهم. فالحوض موجود الآن لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا يوم القيامة. ماؤه أشد بياضا من اللبن، ليس هناك شيء هو أشد بياضا من ذلك فيما يرى الناس، لكن يوم القيامة ماء حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره وأحلى من العسل، يدل على طيب مذاقه وطعمه، وأطيب من رائحة المسك، يدل على طيب رائحته. طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مستدير، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ إن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحها، وعلى هذا فيكون الحوض مستديرا. فهذا هو الغالب أن الحياض تكون مستديرة. إذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طوله شهر وعرضه شهر، فالمراد سير الإبل المحملة، لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هناك ساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا ومألوفا. آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم لكن في المنظر. فنجوم السماء حسنة مضيئة كثيرة، يستمد هذا الحوض من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة. ينطلق منه ميزابان يصبان فيه، يعني أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم، يذوقونها قبل دخولهم بواسطة هذا الحوض، يرده المؤمنون من أمته، من أمته خاصة. هل لبقية الأنبياء أحواض؟ لهم أحواض، لكل نبي حوض، ولكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر الأمم، فهم ثلثا أهل الجنة كما في رواية، فهم أكثر الناس، وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرع الله. فمن كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا، وكان منقادا للشرع ويطبقه ما استطاع، فسيكون وروده على هذا الحوض سهلا وميسرا، والعكس بالعكس. من شرب منه لم يظمأ بعد أبدا، مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ، لا في عرصات القيامة ولا في الجنة كما هو معلوم. وهذا الحوض حسي لا شك، له آنية ولمائه طعم وله رائحة وعليه كيزان، والسقاء حينئذ لا كما كان شائعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك لم يثبت. نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم أي فوق ظهرها، هذا هو الصراط. واختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهره أي طريق يمر به، بدليل أن على حافتيه كلاليب وأنها كشوك السعدان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحد مزلة، وكل هذا يدل على أنه طريق حسي واسع، أو أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وأن الناس يمرون عليه. في هذا خلاف بين علماء أهل السنة، ليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين، فما اعتقدنا نحن في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بهذا الصراط يمر الناس عليه على قدر أعمالهم في الدنيا. المسارع في الخيرات يكون سريعا فيه، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. يمر أولهم كالبرق، وأسرع ما يكون غمضا هو البرق فيما نشاهد، ثم كمر الريح أي مرورها، ولا شك أن الريح في ذلك الوقت أسرع ما يكون تصورا، لكن في الوقت الحاضر يوجد ما هو أسرع، ثم كمر الطير وشد الرجال، يعني كشد الرجال يرملون رملا على قدر أعمالهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم صلوات الله وسلامه عليه، قائم عليه، هل هو في أسفله أو في أعلاه؟ الله أعلم، المهم أنه قائم عليه يدعو الله يقول يا رب سلم يا رب سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط ضحد ومزلة وخطر عظيم، فما الذي تحتك لو سقطت؟ عافاني الله وإياك، إنها النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ولهذا فإن خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين، يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف، يزحف زحفا لا يستطيع القيام على قدميه لأن عمله لا يحمله على أن يقوم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، والكلاليب معروفة فوق الصراط، تؤمر أن تأخذ فلانا حين مروره تلقيه في النار. ولهذا قال: فمخدوش ناد، مخدوش من هذه الكلاليب، ومكردس في النار. والمكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين ولا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على الصراط أصلا ولا يمتحنون به. وأما العصاة وغير العصاة من المؤمنين فيمرون بهذا الصراط. وهل يلقى في نار الكافرين إذا أخذه الكلوب أو في نار أخرى؟ في هذا قولان للسلف. القول الأول أنه يكردس في نار جهنم التي هي نار الكافرين، لكن أعضاء السجود لا تأكلها النار، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. لكن بعض العلماء يقولون إنها ليست كالنار الأم، وهي النار التي تفنى، أما النار التي هي النار الأم فلا تفنى. وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط، لا نار الكافرين. القول الثاني أن هؤلاء الذين يكردسون في النار عند مرورهم على الصراط يكردسون في نار جهنم، ولكن الله على كل شيء قدير، يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء بردا وسلاما، يعني أن تكون أخف عذابا، فتكون بالنسبة لعذاب المعذبين من الكافرين كأنها البرد وكأنها السلام، ولكنها شديدة الحرارة كما يأتي وصفها، نسأل الله السلامة والعافية. نؤمن بأن هذا الصراط على جهنم، وأن الناس يعبرون عليه، وأن منهم من يكردس ويلقى في النار، وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، فالله تبارك وتعالى ينجينا أجمعين. نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها. المراد بالسنة هنا السنة الصحيحة، ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه قد وردت أحاديث كثيرة ضعيفة فيما يتعلق بأهوال الآخرة، لكن كلما تكلمنا عن دليل من الكتاب والسنة فالمراد بالسنة السنة الصحيحة. نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه، وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة. أما أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على الفور إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليه. أما أهل الجنة فيدخلونها على اشتياق، إذا جاءوها وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى شفاعة، فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه شفاعة خاصة له، وكذلك شفاعته الخاصة في عمه أبي طالب، فهذه أيضا شفاعة خاصة، في خاص وهو عمه، لخاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فهي الآن موجودة للمؤمنين، وهذا ما يتعلق بالقلوب المتقين، وهذا يتعلق بالجوارح، فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، ما رؤي في الدنيا مثل نعيم الآخرة، ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب. قال تعالى: تحيتهم فيها سلام، قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما أحسسنا مثل هذا النعيم ولا خطر على قلب بشر. كل ما نرى من نعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسب لنعيم الآخرة إلا إذا نسبت الذرة للشمس. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا جزاء عظيم في عمل يسير قليل. ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه يميل بأغصان الأشجار كما يفعل القصاص والرواه، لأننا لو قلنا لهان النعيم ولو فرضنا أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها، لكن جنة الآخرة ليست كذلك، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ونؤمن، وهذا من الإيمان باليوم الآخر، بالنار. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنها فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، أضف إليها تمام 70. فنار الدنيا كلها بما فيها، وليست نار الحطب فقط أو نار الغاز فقط أو نار الجاز فقط، بل كلها على عظم ما فيها، هذه فضلت عليها 69 جزءا. فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأقبلوا على شاطئ السلامة أعيدوا فيها، وصار هذا أعظم من العذاب، لأنهم لو بقوا ليأسوا وانتهى الأمر. لكن إذا أخرجوا حتى يقولوا خرجنا ثم أعيدوا وأركسوا فيها، صار هذا أعظم. وهكذا أبد الآبدين. واستمع إلى القرآن الكريم: إنا أعتدنا للظالمين، أي ظلمت الكفر، لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لا يريد مطلق الظلم، ولكن يريد ظلمة الكفر. قال تعالى: أحاط بهم سرادقها. السرادق عبارة عما يكون عند مدخل الباب، يعني أن العذاب محيط بهم من كل جانب. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. والمهل الزيت الذي يكون من الأوساخ، فهو كريه المنظر وكريه الرائحة، يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى الفم. بمجرد ما يقربه هذا الظالم إلى وجهه يتساقط الوجه والعياذ بالله، وأما الأمعاء فتتقطع. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، فيشربون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. سبحان الله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لأنه داخل الأمعاء، وهنا يصب من فوق الرؤوس، ولكنه لا يقطع الأمعاء بل يصهرها. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، أعاذنا الله وإياكم منها. قال تعالى: بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله تعالى، إنه لبئس الشراب. نؤمن بوجود الجنة الآن وبوجود النار الآن، فهما موجودتان، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. ومن السنة الظاهرة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والجنة والنار لن تفنيا أبد الآبدين. ودليل ذلك قوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. فالشاهد قوله أبدا، وهذا صريح في التعبير. وقال تعالى في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. والشاهد قوله أبدا. تأبيد النار كتأبيد الجنة سواء. ويجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن النار مؤبدة، يعني أنها لا تفنى أبدا. ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك، بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ. فمن خالف هذا فإن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو لا شك ضال ومبتدع، ومن كان عن حسن نية واجتهاد فهو معفو عنه. وقد نسب لشيخ الإسلام رحمه الله هذا القول، والحق أنه بريء منه. وهنالك بعض الجمع وبعض الكتب في تبرئة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذا القول، بل هو يقول بنقيضه، وكذا تلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة: الجهمية يقولون بفناء النار والجنة أيضا، الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار ولو كانوا من أهل التوحيد، المعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنيا ولكنه مخلد في النار عندهم يوم القيامة. اليهود يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم فيها. ابن عربي الطائي إمام الاتحادية زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبائعهم النارية فيتلذذون بالنار لموافقتها لطباعهم. فرقة أخرى تقول إن أهلها يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا تبيد، ولكن ليس فيها أحد يعذب. أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة ذهب إلى أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. وقول آخر: إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه يجعل لها أمدا تنتهي إليه. أهل السنة يقولون الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان. قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. التمني رأس مال المفاليس، هذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن فلا، لأن الإنسان عند انتقاله من الدنيا لا ينفعه الندم. نشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، أي أن الشهادة قد تكون بالعين بأن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في الشهادة بالعين: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإنها بإجماع المفسرين كلهم أو جلهم نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما السنة التي تشهد لأبي بكر بالجنة فأمرها ظاهر ما فيه إشكال. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم أيضا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وعكاشة بن محصن رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه، وبلال بن رباح رضي الله عنه، وكثير ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نشهد لهم عينا بالجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. من الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، كل مؤمن نشهد له بالجنة، هذا على سبيل الوصف، وكل تقي نشهد له بالجنة. قال تعالى: أعدت للمتقين، فكل متق في الجنة، لكن لا نشهد لفلان الذي نراه في ظاهر حاله متقيا بأنه من أهل الجنة، لكن نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة، ولا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، هذه مسألة خطيرة. ولكن علينا أن نبشر إن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا، فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا لمرضاته فلن يخذله الله تعالى، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. لكن قد تكون في القلب، أجارنا الله تعالى من ذلك، سريرة خبيثة باطنة من كراهية للحق أو لبعض الحق، وحقد على المؤمنين، وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان سحيق، والعياذ بالله رب العالمين. وكذلك أيضا الشهادة، فلو أن رجلا قتله الكفار في صف المسلمين وهو يجاهد، فلا نشهد له بالشهادة، فلا نقول فلان شهيد، لأنه قد يكون في قلبه أنه يدافع عن حمية أو عصبية وما أشبه، لكن نقول كل من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد. لكن اليوم كل من قتل في أي شيء فهو شهيد. الشهادة أمر مهم وخطير جدا، فإن فعل الإنسان إذا كان مؤمنا تقيا ينبغي علينا أن نقول إذا ما أردنا أن نصفه الله حسيبه، نحسبه كذلك، نرجو له التوفيق، نرجو له الجنة، نرجو له الثواب، نرجو له المغفرة حتى نسلم. نقول هل يضره إذا لم نشهد له أنه شهيد وكان هو شهيدا عند الله؟ لا يضر. هل ينفعه إذا شهدنا له أنه شهيد وليس بشهيد عند الله؟ لا ينفعه. إذن فما الفائدة؟ أن نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس، حتى المجرمين إذا قتلوا في بعض المواضع يقال فلان الشهيد، وربما كان خارجا من أجل أن يسرق أو من أجل أن يفجر إلى غير ذلك من هذه الأمور، ولكن هو شهيد. نشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب أو الشهادة عليه بأنه من أهل النار. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجر قصبة أي أمعاء في النار كما في الصحيحين. وكذلك كل من شهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عينا بالنار فإننا نشهد عليه بذلك، هذا على سبيل التعيين. وأما الوصف فنشهد لكل كافر أو مشرك شركا أكبر، وكذلك لكل منافق، فنقول كل كافر في النار، كل مشرك شركا أكبر في النار، كل منافق في النار، فهذا عموم نشهد به. هل تجوز الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة، يعني في حال حياته قبل أن يموت وهو كافر، نقول هو في النار؟ الشهادة له بذلك لا تجوز، الاحتمال أن يسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، فهذا أيضا لا نشهد له بالنار احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به، ولكن تترتب عليه آثار الكفر بعد موته، يعني لا نتردد إذا مات الكافر على كفره وما علمنا أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، لا نتردد في أن نجعله في مقابر الكافرين، فيأتي أحد بورع بارد ويقول لعله مات مسلما، ومن أدران؟ هيا فلنغسله ولنصلي عليه احتياطا ولندفنه في مقابر المسلمين. إذن لن تكون في الأرض مقابر للكافرين. هذا ورع بارد لا ينبغي أن يتورط فيه المسلم بحال. قال شيخ الإسلام: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أهل الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون. قال: فلم أظفر فيه بنص. هنالك بعض النصوص ولكنها غير صحيحة. قال: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال العلامة الشارح رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. رواه الترمذي وضعفه الألباني من روايات الترمذي، والحديث تشهد لفقراته أحاديث صحيحة عند مسلم وغيره، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. وأما قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة، وأحاديثها أي الشفاعة متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة، وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخر ما استدلوا به، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، أي لتشفع لهم عند الله عز وجل، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يا يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. والحديث عند البخاري من رواية جابر رضي الله عنه. هذه هي الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. وأما قول شيخ الإسلام، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار، كما ورد بذلك الحديث الذي عند البخاري ومسلم من رواية العباس رضي الله تعالى عنه. والضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، وهما العظمان الناتئان البارزان في جانبي الرجل، فاستعاره للنار، وهو مع ذلك يرى، وهو أهون أهل النار عذابا، يرى أنه أشد أهل النار عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. نؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة العظمى لأنها عقيدة مبنية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. والشفاعة العظمى اسم تفضيل من العظمة، لأنها أعظم الشفاعات. هذه الشفاعة العظمى اتفق عليها أهل السنة والخوارج والمعتزلة، كلهم يؤمنون بها وبأنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي المقام المحمود الذي وعده ربه تبارك وتعالى به، فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون ويعترفون للرسول بالفضل صلوات الله وسلامه عليه. يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم الهم والكرب وما لا يطيقون، وذلك في يوم القيامة، وهو يوم مقداره 50,000 سنة، لا بناء ولا شجر ولا ثوب ولا شيء، مع الزحام الشديد العظيم، وقد دنت الشمس من الرؤوس، والناس في العرق على قدر أعمالهم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الكرب ومن الهم ما لا يطيقون، فيطلبون شفيعا إلى الله عز وجل ينجيهم من هذا الموقف إلى أي شيء. المهم أن ينصرفوا من ذلك الموقف، يذهبون إلى آدم عليه السلام، يلهمون أن يذهبوا إليه، يذكرون مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة مع أنه تاب منه. لكن لما كان مقام الشفاعة مقاما عظيما، لابد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشفوع إليه ما يخدش مقامه لديه، اعتذر بأكله من الشجرة مع أنه تاب وحسنت حاله، ولكنه الخجل والحياء من الله. ثم نوح عليه السلام، يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح، يسألونه أن يشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال: رب إن ابني من أهلي، فقال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي رواية أنه اعتذر أنه دعا على قومه، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم إبراهيم عليه السلام يلهمون أن يأتوا إلى إبراهيم يذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فاعتذروا بأنه كذب 3 كذبات وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام كالكذب المعهود، لكنه تأول وورى، والتورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب، لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه وفى رأى أن هذا يوجب أن يخجل أن يشفع عند الله عز وجل. ثم موسى يلهمون أن يأتوا إلى موسى فاعتذروا بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهذه النفس هي القبطي الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه، وكان موسى قويا فوكزه وكزة واحدة فقضى عليه لأنه قوي. ثم عيسى يلهمون أن يذهبوا إلى عيسى، عيسى لا يعتذر لهم بشيء لكن يدل على من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اذهبوا إلى محمد، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم يقول نفسي نفسي وهو يقول أمتي أمتي، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ينتهي الناس إلى رسول الله ويقع هذا بإلهام الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، لأن 4 منهم يعتذرون بشيء مما يوجب الخجل وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى، والخامس لا يذكر خطيئة لكنه يعترف بأن في الساحة من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع إلى الله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، فيجيبه الله عز وجل ويقضي بين العباد. الشفاعة العظمى لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، لم يختلف فيها أحد من أهل القبلة من مبتدعة وأهل سنة، كلهم يؤمنون بها. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد ربه بمحامد قال لا أذكرها الآن، يفتح الله علي بها، يعني في ذلك الوقت يحمد ربه تبارك وتعالى ساجدا، ويظل كذلك حتى يأذن الله في الشفاعة، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، فيقول يا رب أسألك أن تبدأ في فصل القضاء بين الناس، فيبدأ الله تبارك وتعالى في الحساب بين الناس. نؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، فهذه 3 أصناف: الأنبياء والمؤمنون، ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، فهذه 3 أصناف. إذن هي عامة في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكرها طائفتان مبتدعتان هما الخوارج والمعتزلة، بناء على أصلهم الفاسد، حيث قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة، مع أنهم هم من أهل القبلة وينتسبون إلى الإسلام. ونؤمن بأن الله يخرج أقواما بغير شفاعة بفضله تعالى ورحمته. الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضر. جلب منفعة الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ودفع المضرة الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. هنالك أيضا شفاعات، منها رفع لمن دخل الجنة فيشفع فيه من أجل أن تعلو درجاته، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وقد مات كافرا في أن يخفف عنه من العذاب، فهو في ضحضاح من النار ومع ذلك يغلي من تلك النار دماغه، نسأل الله العافية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر فيما يتعلق بهذه الأمور المتعلقة بالشفاعة، ثم قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم المأثور الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وقال العلامة الشارح: وأما قوله أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخر قوله، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، كما في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار، وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.